إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا إنك ولي ذلك ومولاه، فهذا فيء طيب وعود محمود إلى سلسلة الدروس التي محضت لشرح نظم مراقي السعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة. بعد لئين وانقطاع، والله نسأل أن يكون ذلك كله في مرضاته والزلفى إليه، والله سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. فلازلنا يا رعاكم الله مع الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله للمجاز، وقد آل بنا السير إلى قول الناظم رحمه الله: أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجي الجواز. أي نعم، تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجي الجواز. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال، ومن تأسس عموم وبقى الإفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل، وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف، وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للدخيل، وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد، والضد بالوقف في الاستعمال، وكون الإطلاق على المحال، وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع. فصل. المعرض والمعرض.
المعرض
ما استعملت فيما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب، ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل، إن كان منه اعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر، وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبى رجوع زيد متى أبى رجوع در ضرع. فصل. الكناية والتعليل.
حسبك، بارك الله فيك. مثاله قال الناظم رحمه الله كإسماعيل ويوسف، لا حرج إن يعني قرأت بالتصريف ويوسف، وهذا ما يسمى بالصلف. وقد قال الناظم رحمه الله: وجوزوا في صنعة الشعر الصلف، أي يصرف الشاعر ما لا ينصرف. قال رحمه الله: أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجي الجواز. قوله رحمه الله أجمع، هذا فعل وفاعله هو الأثبات، فاعله هو الأثبات. أجمع من؟ الأثبات. والمراد بالأثبات هم العلماء المتثبتون الراسخون في علمهم. فقوله رحمه الله أجمع، أي أجمع العلماء الأثبات على تقديم المجاز. إذا كانت الحقيقة مماتة، إذا كانت الحقيقة مماتة أي مهجورة بالكلية، أي لم تعد سارية المفعول في استعمال الناس. ويمكن أن يمثل لذلك بمن قال مثلا: والله لن آكل من هذه الشجرة، كمن أقسم وآلى أن لا يأكل من شجرة بعينها، فإن تحقق له أن أكل من جذرها مثلا، أو أكل من جذعها، أو أكل من أوراقها، أو أكل من أغصانها، فهل يحنث؟ محل إجماع أنه لا يحنث، محل إجماع أنه لا يحنث. لما؟ لأن هذه الحقيقة هي حقيقة مهجورة وقد أميتت. لذلك قال: أجمع إن حقيقة تمات على التقدم. وترتيب هذا البيت أن يقال: أجمع العلماء الأثبات على تقديم المجاز إن كانت الحقيقة مماتة، إذا كانت الحقيقة مماتة. فإن الشجرة في إطلاق الناس فإن معناها الحقيقي المتبادر للأذهان إنما يتحقق إلا عند الإطلاق. إذا قلت هذه شجرة، فإنني أتصور حقيقتها بأنها شجرة ذات جذع وأغصان وأوراق وما شاكل ذلك، فالمعنى الحقيقي للشجرة هو هذا المعنى. لكن من أقسم مثلا بألا يأكل منها، فجرت عادة الناس بأن الأكل إنما يقصد به الثمر، الذي يقصد في الأكل هو الثمر دون الجذع والجذر والأغصان وما شاكل ذلك. فإذا أقسم وآلى ألا يأكل من هذه الشجرة فإنما يحنث إذا أكل من ثمرها، ولا يحنث إن أكل من جذرها أو جذعها أو أوراقها وما يتصل بها، فإنه لا يحنث. وهذه المسألة محل إجماع واتفاق. لما؟ لأن هذه الحقيقة مهجورة ومماتة. وإذا تأملتم فإنه عرض لبحث هذه المسألة المتعلقة بالحقيقة المهجورة وبالحقيقة المماتة بعد تعرضه إلى مسألة الحقيقة المرجوحة، فكأنه تدرج بعد أن تحدث في اللفظ إذا دار بين المجاز الراجح وبين الحقيقة المرجوحة فيه خلاف ذكر فيه الناظم رحمه الله كم من المذاهب، ذكر فيه ثلاثة مذاهب، وهو الذي قال فيه: وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب. فالقرافي مذهبه أن المقدم هو المجاز الراجح لرجحانه بكثرة الاستعمال. ثم بعد أن ومذهب النعمان عكس ما مضى، النعمان مذهبه أن الذي يقدم هو الحقيقة وإن كانت مرجوحة، لأن الحقيقة راجحة بالأصالة، فأصلها أنها راجحة، فاللفظ إذا أطلق في الأصل يراد به المعنى الحقيقي. فرجح أبو حنيفة رحمه الله المعنى الحقيقي لرجحان الحقيقة بالأصالة. فالقصد أن الناظم رحمه الله بعد أن تحدث عن المجاز وعرفه ثم أخذ في ذكر جملة من مباحثه تحدث عن المجاز الراجح في مقابل الحقيقة المرجوحة، ثم بين هنا المجاز الذي يقدم قولا واحدا على الحقيقة في حالة واحدة، وهي الحالة التي تكون فيها الحقيقة مهجورة. أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الضمير هنا عائد إلى المجاز، على التقدم له لمن؟ التقدم للمجاز، تقدم لي للمجاز. ثم قال رحمه الله: وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجي الجواز. اللفظ المستعمل في معنى من المعاني لا يخرج من قسمة رباعية، أي لفظ استعمل في معنى دال عليه، أي دال على ذلك اللفظ، فلا يخرج ذلك عن أربع صور: إما أن يكون حقيقة، وإما أن يكون مجازا، وإما أن يكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار، وإما أن يكون ما ليس بحقيقة ولا مجاز. أي لفظ في كلام العربي المستعمل لا يخرج، وكذلك المهمل، لأن القسم الأخير المراد به المهمل وليس المستعمل، فإن اللفظ إذا دل على معنى من المعاني لا يخرج عن هذه القسمة الرباعية، إما أن يكون حقيقة كقولك هذا أسد، فإن قولك هذا أسد استعمال لللفظ في المعنى الحقيقي، فلا يتبادر للذهن إلا الحيوان المفترس، لأن هذا اللفظ وضع للدلالة على هذا المعنى رأسا وأصلا. النوع الثاني هو المجاز، نحو قولك رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا على المنبر، رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله، فإن المراد بالأسد هنا هو المعنى المجازي قولا واحدا، لا يمكن أن يقال بأنه معنى حقيقي. فالمثال الأول فيه بيان لما كان حقيقة فقط، والمثال الثاني فيه بيان لما كان مجازا فقط. فإذا قلت رأيت أسدا على منبر، أو رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله، فإن المتبادر إلى الذهن بسبب القرينة الصارفة لللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي يدلك على أن هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو المعنى المجازي، وهذا هو النوع الثاني. النوع الثالث هو الذي يحتمل الحقيقة والمجاز باعتبارين. النوع الثالث هو الذي يحتمل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي باعتبارين، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: وباعتبارين يجي الجواز. وباعتبارين يجي الجواز، أي أنه يكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار آخر. مثاله: الصوم حقيقة لغوية ومجاز شرعي في كل إمساك. فإذا كان هذا اللفظ دالا على مطلق الإمساك فإنه يكون حقيقة في المعنى اللغوي، يكون حقيقة. وبالمعنى الشرعي هل يكون حقيقة هنا؟ لا يكون حقيقة، بل هو مجاز شرعي. فباعتبار فدلالة لفظ الصوم على مطلق الإمساك يكون حقيقة في اللغة ومجازا في الشرع، فهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجي الجواز. والصوم نفسه حقيقة شرعية، ومجاز اللغوي في خصوص إمساك البطن والفرج. فإذا أطلقت لفظة الصوم مثلا على خصوص إمساك البطن والفرج من الطلوع إلى الغروب فإنه حينئذ يكون حقيقة شرعية ويكون مجازا لغويا. فهذا المراد بقوله رحمه الله وباعتبارين يجي الجواز كذلك لفظ الدابة. الدابة إذا أطلقت وأريد بها المعنى الحقيقي اللغوي وهو كل ما يدب على بسيط الأرض فهو حقيقة لغوية ومجاز عرفي. نعم مجاز عرفي خاص مجاز عرفي. وإذا أطلقت هذه الكلمة للدلالة على ذوات الحوافر مثلا فإنها تكون حقيقة عرفية وتكون مجازا لغويا وحقيقة عرفية. وهذا هو مراد قوله رحمه الله وباعتبارين يدي الجواز. بقي القسم الرابع وهو ما ليس بحقيقة ولا مجاز وهو المهمل. والمهمل يقابل المستعمل في مقابل المستعمل ويعرف بأنه ما لم يوضع لدلالة. فكل لفظ لم يوضع لدلالة تدل على معنى معين فهو لفظ مهمل كديز مقلوب زيد كما يمثل له النحويون في النحو في ما ليس مستعملا ديز مقلوب زيد. فاللفظ قبل الاستعمال لا يوصف لا بحقيقة ولا مجاز فلا يوصف بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال. ثم قال رحمه الله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجري هنا يتوقف ما يتعلق بحمل اللفظ على معناه الشرعي ثم على معناه العرفي ثم على معناه اللغوي. هذا اللفظ الذي يقصد حمله على المعنى الشرعي هو اللفظ والاصطلاح الذي يصدر من قبل الشرع. اللفظ الوارد من قبل الشرع هو الذي يحمل ابتداء على المعنى الشرعي. فلفظ الصلاة مثلا إذا ورد في كتاب الله وإذا ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذا اللفظ الوارد من الشرع يحمل على المعنى الشرعي ابتداء وإن كان هذا اللفظ في لغة العرب يدل على معنى الدعاء بخير. ما هو شاهد ذلك؟ ماذا يقول؟ تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فهذا اللفظ الصلاة هنا يدل على معنى الدعاء بدليل قوله عليك مثل الذي صليت. ماذا صنعت؟ هي دعت له يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع ثم قال لها عليك مثل الذي صليت أي دعوتي. لكن هذا اللفظ إذا صدر من قبل الشارع فيحمل على المعنى الشرعي وهو الصلاة المعروفة. ولذلك قال الناظم رحمه الله فاللفظ ما المراد باللفظ؟ الصادر من الشرع والشارع جل ثناؤه. فاللفظ هذا اللفظ الذي صدر من الشارع يحمل على المعنى الشرعي. فاللفظ محمول على الشرعي. إذا حمل على المعنى الشرعي لكننا بعد البحث والاستقصاء والاستقراء لنصوص الوحيين لم نجد له حدا لم نجد له ضابطا يضبط به من قبل الشرع بل ورد مطلقا من غير حد ولا ضبط. فعندئذ يتنزل درجة فيحمل على المعنى العرفي. ولذلك قال إن لم يكن فمطلق العرفي. إذا لم يكن لهذا اللفظ حد ولا ضابط في الشرع فإنك تحمله على المعنى العرفي، تحمله على المعنى العرفي. وهذا يفسر بقول الفقهاء: كل لفظ أطلقه الشارع ولم يحده بحد فإن المرجع في معرفة حده إلى العرف، كما قال الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف معمول به، ماذا يعمل بالعرف إذا أطلق الشارع لفظا لم يحده بحد فيرجع إلى معرفة حده إلى العرف، إلى العرف. مثال ذلك كالنفقات وكتحديد المهر مثلا وما شاكل ذلك، لم يحد الشرع المهر بحد ولم يحد النفقة بحد، بل جعل ذلك بالمعروف، أي بما تعارف بين الناس. ومعلوم أن العرف يختلف باختلاف البيئات والناس والأجناس، فقد تجد لفظا في عرف يخالف معناه في عرف آخر. ومثال ذلك على وجه التقريب لفظ اللحم، فقد تجد مثلا في بعض البيئات وفي بعض الأوساط إذا أطلقوه خصوه بما كان من لحم البقر، وفي بعض الأعراف ما كان من لحم البقر والضأن والدجاج مثلا، وفي بعض الأعراف قد يعنون به كل لحم كيفما كان وإن كان من يعني من السمك وما شاكل ذلك. فتجد اللفظ الواحد يختلف معناه باختلاف الأعراف. لهذا يقول العلماء: يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي، كما قال ابن فرحون: إذا جاءك السائل فلا تجبه عن سؤالي حتى تعلم عرفه وبيئته، لكي تنزل الحكم على وفق عرفه الذي يعيش في أوساطه. لأن مثلا في موريتانيا، مثلا في موريتانيا إذا قال الرجل والله، هذا ليس قسما، هذا ليس قسما. إذا قال والله مثلا لتأتيني، مثلا إذا تحدث مع عن أمر فقال لك والله، هذا ليس قسما، هذا إيجاب بمعنى نعم، هذا إيجاب بمعنى نعم، والله نعم. وإذا قال والله بالإسكان قسم، يقصد به القسم. فيفرق بين الإيجاب والقسم بهذا الإسكان. فإذا كنت تحدث يقولك والله والله يعني نعم ويصدق قولك، ولكنه إذا قال لك والله بإسكان الهاء فهذا يعنى به ماذا؟ يعنى به القسم. فهذا الأمر باش عرفناه من خلال العرف الجاري بين تلك البيئة، متى تحكم بأنه قد حنث في قسمه ومتى لم يحنث في قسمه، فهذا يختلف. فلذلك قال الناظم رحمه الله: اللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن، إيه إن لم يكن له مدلول في الشرع وحد وضابط فمطلق العرفي. وتنبه إلى قول الناظم رحمه الله: مطلق العرف، أي كيفما كان هذا العرف، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا أو عرفا قوليا أو عرفا فعليا، هذا بناء على أن العادة والعرف على معنى واحد، كما يقول ابن عاصم رحمه الله: والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون باس. هذا حملا على أن العرف والعادة على معنى واحد، خلافا لمن يجعل العرف فيما يتعلق بالأقوال والعادة فيما يتعلق بالأفعال. فقول الناظم رحمه الله: فمطلق العرف أي كيفما كان هذا العرف، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا أو كان عرفا قوليا أو فعليا. خليل بن إسحاق صاحب المختصر رحمه الله يخالف هنا ما عليه الناظم رحمه الله، فإنه لا يعتبر العرف الفعلي تبعا لشهاب الدين القرافي. خليل لا يعتبر العرف الفعلي، يعتبر العرف القولي لكن العرف الفعلي لا يعتبره، وقد تابع في ذلك شهاب الدين القرافي كما بيناه. وننزل عدم اعتباره للعرف الفعل على حالة من الحالات حتى نتصورها. رجل إذا أطلق لفظ الخبز في بيئته لا ينصرف إلا إلى خبز البر، أو في وسطه وفي بيئته لا يأكلون إلا خبز البر ولا يأكلون خبز الشعير، فإذا قيل هذا خبز فإنه يتبادر إلى الأذهان هذا النوع من الخبز الذي يكون أصله من البر من القمح، لكنه أكل خبزا من شعير، أكل خبزا من شعير بعد أن أقسم قال والله لن آكل خبزا، أقسم بأنه لن يأكل خبزا فأكل خبزا من شعير، هل يحنث؟ لا يحنث على مذهب أكثر العلماء، لكن على مذهب خليل يحنث. لماذا؟ لأنه لا يعتبر العرف الفعلي، لا يعتبر العرف الفعلي بل يجعله حانثا في قسمه وإن أكل الخبز الشعير، وإن أكل خبز الشعير. ثم قال الناظم رحمه الله: فاللغوي على الجلي، اللفظ يحمل ابتداء على المعنى الشرعي إذا كان مصدره الشرع، وإذا لم نجد له في الشرع حدا يحمل على المعنى العرفي، وإذا لم نجد له في العرف حدا يحمل على المعنى اللغوي. ولذلك قال على الجلي. ما المراد بقوله على الجلي؟ أي على الراجح، أي على الراجح من مذهب العلماء أنه رجح هذا الترتيب، المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. وقد خالف في ذلك أبو حنيفة النعمان رحمه الله، فإنه يعتبر العرف اللغوي ابتداء، يعتبر العرف اللغوي ابتداء، وقد مضى معنا في قول الناظم رحمه الله. ومذهب النعمان عكس ما مضى، مذهب النعمان في ماذا؟ في حمل اللفظ على الحقيقة وإن كانت مرجوحة، في حمل اللفظ على الحقيقة وإن كانت مرجوحة لرجحانه بالأصالة كما ذكر رحمه الله، أو كما علم من مذهبه تنكون دقيقين، فكثيرة من المسائل التي تنسب للأئمة ليس فيها نطق منهم ولا نص منهم، فقد يكون هذا مما استقرئ من مذهبه حتى لا نقول كما ذكر ويفهم بأنه قد نص عليه، كما علم من مذهبه رحمة الله عليه. وخلافا للفخر الرازي الذي جعل الأمر مجملا، يعني لا نرجح لا المعنى الشرعي ولا اللغوي، بل إن الأمر مجمل وننتظر ظهور القرينة المرجحة، ننتظر حتى تكون قرينة ترجح إحدى الجهتين. ولذلك قال الناظم رحمه الله فاللغوي، وهذا آخر المنازل، واللغوي على الجلي على الراجح من مذاهب العلماء. ثم قال ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. هنا يرد الناظم رحمه الله على شهاب الدين القرافي رحمه الله. شهاب الدين القرافي مذهبه أن اللفظ لا يحمل على معناه الحقيقي حتى يبحث هل استعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي. قبل أن تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ينبغي لك أن تستقرئ هذا اللفظ هل استعمل في المعنى المجازي، وتفحص وتبحث حتى، فإن لم يكن له استعمال في المجاز فعندئذ عند القرافي تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. هذا مذهبه رحمه الله، وجعل ذلك واجبا. لذلك قال الناظم ماذا قال؟ ولم يجب، ليس هذا واجبا، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، انتخب أي اختير ورجح. فالمذهب الراجح أن ذلك ليس واجبا، فإن اللفظ يحمل على معناه الحقيقي ولا يتوقف في هذا الحمل على البحث عن المعنى المجازي، لا يتوقف فيه للبحث عن المعنى المجازي. لما؟ هو القرافي حلل ذلك بقوله مخافة أن يكون المجاز راجحا أو أن يكون مساوي للحقيقة فيكون التوقف. فهذا التعليل الذي علل به القرافي رده الجمهور، ومنهم ناظمنا رحمه الله العلوي الشنقيطي بقوله ولم يجب، هذا ليس واجبا، بحث عن المجاز في الذي انتخب. لما؟ لأن القرافي مذهبه كما مر معنا أنه يقدم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة في قول الناظم حيثما قصد المجاز قد غلب، تعينه لدى القرافي تعين ماذا؟ تعيين المعنى المجازي وتقديمه وترجيحه، لأن الضمير هنا عائد إلى المجاز، تعيين المجازي هو الأولى عند شهاب الدين القرافي رحمه الله رحمة واسعة. قال ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب أي في الذي اختير ورجح. ثم قال الناظم رحمه الله كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل مما له الرجحان مما يحتمل. هنا ذكر الناظم رحمه الله أمورا ثمانية تقدم على مقابلاتها، ذكر أمورا ثمانية تقدم على ما يقابلها، فكل أمر ذكره في سياق هذه الأبيات يقدم على ما يقابله، يقدم على ما يقابله. ولذلك قال كذاك. لما قال كذاك؟ لما قال كذاك؟ عندما تحدث عن تقديم الشرعي على العرفي على اللغوي كذلك، كما تقدم الشرعي على العرفي ثم تقدم الشرعي على العرفي ثم اللغوي، فكذلك تقدم كذاك ما قابل ذا اعتلال، كذلك تقدم هذه الأمور الثمانية التي علة تقديمها ما هو؟ أنها هي الراجحة في التقديم على ما يقابلها وهي الأصل. كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل، التأصل يقابل الزيادة، فإما أن تقول هذا الشيء أصلي وإما أن تقول أن هذا الشيء زائد. الإنسان لباسه والثياب التي يرتضي هل هي أصل فيه وإنما زائدة؟ يده أصل فيه، فهذا المراد بالتأصل والزيادة. فالتأصل يقدم على الزيادة لأن التأصل يقابلها، التأصل يقابل الزيادة، كقوله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، لا قيل عنها زائدة قيل عنها نافية، والصحيح أنها ليست نافية ولا زائدة، أنها ليست نافية ولا زائدة، لأن الله سبحانه وتعالى هنا قصد تقرير القسم وليس نفي القسم، قصد تقرير أقسم بهذا البلد، ولم يعني من خلال السياق المعنى الظاهر الذي تدل عليه الآية أن الله سبحانه وتعالى قصد القسم ولم يقصد نفيه. إذن فقول من قال بأنه قصد النفي قول ليس بظاهر، وقول من قال بأن لا زائدة بما نرد، بماذا نرد عليه؟ نرد عليه ما ذكر التأصل، الله يرضي عليكم، التأصل يقدم على الزيادة، نرد عليه بهذا، نقول لو التأصل يقدم على الزيادة فنعتبر أن هذا الأمر أصلي حتى يرد ما يدل على أنه زائد. هذا من جهة، من جهة أخرى كما ذكر أخونا كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه حرف زائد، الذين يقولون بأن هذا الحرف زائد المحققون من أهل العلم في باب التفسير والذين يجعلون مسائل الاعتقاد حاضرة حتى في تفسير الإنسان عندما يفسر ينبغي أن يراعي هذه المسالك مخافة إيهام العقول بأن ثمة من الحروف ما يكون مهملا في كتاب الله عز وجل، ولذلك يقولون بأن كل حرف قيل عنه بأنه زائد فإنما يدل على التوكيد، يدل على التوكيد، وبعضهم يقول يدل على الصلة، يدل على الصلة. والزواوي الذي تدرسونه في آخر الأبيات التي تطرق إليها الناظم ماذا قال فيها؟ قال: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال. فعندما تقول بأن هذا الحرف زائد فالذي يتبادر إلى الأذهان ما هو؟ أنه مهمل. والمهمل قلنا قبيلة هو الذي لم يوضع له دلالة، إذا كان زائد ليست له دلالة معينة، فهذا يظن بكتاب الله عز وجل ما ينبغي ظنه فيه. ولهذا العلماء يسدون باب الذريعة، وحتى الذين يقولون بأنه زائد لا يقصدون بأنه مهمل. من العلماء السري الذين يقولون زائد لا يقصدون بأنه مهمل، لا فائدة منه، لا، لأن اللي قال هذا الكلام رأى على شفا جرف عياذا بالله في حافة الكفر. لكن هم يقصدون أمرا آخر، لكن ينبغي التدقق والتدقيق في الألفاظ فيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. من التأصل والاستقلال، فالتأصل يقدم على الزيادة. قال: والاستقلال، فالاستقلال يقابله الإضمار. الاستقلال ما كيقابلوش الاستعمار. الاستقلال يقابله هنا الإضمار. فالاستقلال يقابل الإضمار، والمراد بالإضمار هنا الحذف. المراد به الحذف، والمراد بالحذف دلالة الاقتضاء. المراد بالحذف هنا دلالة الاقتضاء، قد مرت معنا في قول الناظم رحمه الله: وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. فدلالة الاقتضاء أن يدل السياق على محذوف لا يصح الكلام دونه لتوقف صحة الكلام عليه عقلا أو شرعا أو عرفا. فالأصل ماذا نقول؟ الأصل الاستقلال وعدم الإضمار. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى آخر الآيات. الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول بأن الآية فيها إضمار، أن الآية فيها إضمار، والمراد بقوله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أي إن قتلوا، وتقطع أيديهم إن سرقوا، فجعل في الآية إضمارا، فجعل في الآية إضمارا. وهذا الإضمار جعله من باب دلالة الاقتضاء، لأن هذا المعنى قال بأنه دلت عليه نصوص أخرى. فالإنسان متى يقتل؟ إذا قتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجعل هذا مرتبا على حكم دل السياق، سياق القرآن عليه والحكم عليه، على أن المراد يقتلوا إن قتلوا وتقطع أيديهم إن سرقوا. المالكية قالوا هذا الإضمار الأصل انتفاؤه، هذا الإضمار والحذف الذي زعم الأصل انتفاؤه، لأن الاستقلال يقدم على الإضمار، الاستقلال يقدم على الإضمار. فقالوا بأن الحاكم يخير بين قتلهم وقطع أيديهم وإن لم يقتلوا وإن لم يسرقوا، فهؤلاء مفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فهذا حكم خاص وليس حكما متعلقا بغيره كالسرقة وما شاكل ذلك، هذا حكم الحرابة كما يقال في الفقه الإسلام. فالحاكم قد يقتل وإن لم، قد يحكم عليهم بالقتل وإن لم يقتلوا، وبقطع أيديهم وإن لم يسرقوا. على هذا المالكية بناء على أن الاستقلال، نحن الآن لسنا في مساق الترجيح وإنما في مساق التمثيل، الترجيح والمناقشة وهذا في الفقه، أما في هذه الأبواب يقصد بهذه الأمثلة هو التصور، أي تصور الإنسان المسألة فقط. قال: ومن تأسس، ومن تأسس، التأسيس يقدم على التأكيد، تأسس يقصد به التأسيس، فالتأسيس يقابل التأكيد، فالتأسيس يقابل التأكيد، والأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. فقوله تبارك وعز: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقد كررت هذه الآية مرات وكرات في هذه السورة في سورة الرحمن، فينبغي حملها على التأسيس وليس التأكيد. فإن كل نعم ومينن يذكرها الله سبحانه وتعالى ويتبعها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يكون هذا في مقابل هذه النعم وهذه المنن، وليس ذلك تكرير فقط، التكرير والتأكيد تأكيد المعنى الأول أو المعنى العام، لا، المراد به تأسيس معنى جديد، تأسيس معنى جديد في مقابل النعم التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى ويسردها في هذه السورة الكريمة، وكذلك في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين، فيحمل هذا على التأسيس وهو أولى من حمله على التأكيد. ومن تأسس عموم، كذلك العموم يقابل على ما يقابله، يقدم على ما يقابله الذي هو التخصيص، العموم يقدم على ما يقابله الذي هو التخصيص. فاللفظ إذا كان عاما فالأصل أنه يدل على العموم على جهة الاستغراق والشمول، والعموم يقابله التخصيص، لكن لا يحمل التخصيص إلا إذا ورد التخصيص، فعند وروده يقدم التخصيص. ومحمد الأمين الشنقيطي ينتقد من أدرج العموم وما يقابله في هذا الباب، لأنه ذكر رحمه الله بأن العموم قبل أن يرد التخصيص لا مقابل له، العموم قبل ورود التخصيص لا مقابل له، لأن التخصيص إذا ورد يقدم قولا واحدا، يقدم التخصيص على العموم، فجعل العموم لا مقابل له قبل ورود التخصيص، وإنما يقدم التخصيص بعد وروده، خلافا مثلا فيما تقدم معنا، فإن الآية تحتمل، ومسألة الاستقلال والإضمار يحتمله اللفظ، يحتمل الاستقلال ويحتمل كذلك الإضمار، فجعل الاستقلال مقابل الإضمار، لكن العموم هنا الشنقيطي رحمه الله جعله لا مقابل له، كما جعل الإطلاق لا مقابل له من حيث التقييد، لأن التقييد إذا ورد يقدم على الإطلاق قولا واحدا. نعم. ثم قال رحمه الله: عموم وبقاء. البقاء يقصد به رحمه الله الإحكام وعدم النسخ، فإن الإحكام يقابله النسخ، تقول هذه آية محكمة أي ليست منسوخة، ليست منسوخة في بعض المعاني، وإن كان الإحكام يدل على معاني أخرى، لكن إذا قوبلت بالنسخ فالمراد بها عدم طرو النسخ عليها. وجعل الإحكام هنا دل، يعني عبر الناظم رحمه الله بلفظ البقاء، أي بقاء الحكم على ما هو عليه من غير ورود النسخ عليه. وهذا أيضا مما ذكره القرافي، أو عفوا ذكره ذكره محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في نثر الورود، ذكر بأن البقاء ليس مقابل للنسخ. لماذا؟ لأن النسخ عند الحكم إذا كان قائما فلا مقابل له، لأن النسخ إذا ورد يقدم على الإحكام. نعم،
لعلهم أدرجوا هذا بسبب الاحتمال العقلي، لأنهم يرتبون على هذا المبحث آخر، وهو هل يجوز العمل بالنص قبل البحث عن المخصص أو قبل البحث عن الناسخ؟
نعم،
جهة الاحتمال.
نعم، هو هذا الذي قصدوا، هذا الذي قصدوا. هو محمد أمين الشنقيطي انتقده من جهة ماذا؟ من جهة أن قولهم بأن العموم يقدم على التخصيص، وكأنهما شيئان واقعان في نفس
الأمر،
فكأن العموم والتخصيص واردان حالا، ونقول بتقديم العموم على الخصوص. لكن العلماء الذين بحثوا هذه القضية لم تخفى عليهم هذه القضية، بأن العموم يعني إذا ورد تخصيص فإن تخصيصه يقدم على العموم. هذه مسألة غير خافية على علماء الأصول، لكن هم قصدوا ماذا؟ قصدوا بأن الذي ينبغي أن يعمل به ابتداء هو العموم. أنت عندك نص عام والعلماء حكموا بأدها النص عام، فلا ينبغي أن تتحدث عن التخصيص لأن العام هنا هو الذي ينبغي أن يعمل به. وكذلك الشأن في الإطلاق، فلا يجوز تقييد إلا بمقيد، فينبغي الصيرورة إلى القول بالإطلاق، وهكذا. والله سبحانه وتعالى. وبقى البقاء كما قلنا يقابله النسخ. مثل المالكية لذلك بأكل ذي الناب من السباع وأكل ذي المخلب من الطير، فجعلوا قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، جعلوا هذه الآية محكمة، وما ورد من الأحاديث التي ظاهرها تحريم أكل ذي الناب من السباع وأكل ذي مخلب من الطير، جعلوا ذلك ليس ناسخا لهذه الآية. كيف ذلك؟ فسلكوا مسلك التأويل، مسلك التأويل. كيف ذلك؟ بأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. قالوا هنا مصدر مضاف إلى فاعله، إلى هو المصدر، وهو قوله أكل، أكل مصدر، مصدر أكل، أكل يأكل أكلا، فالأكل هو المصدر. هذا المصدر أضيف إلى الفاعل، أين هو الفاعل؟ هو كل، كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير. فقالوا هذا المصدر إذا أضيف إلى فاعله فيكون ذلك على نسق قوله سبحانه وتعالى وما أكل السبع، قالوا بأن الذي يحرم هو الأكل الذي أكل منه السبع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، يعني ما أكله ذو الناب وما أكله ذو المخلب الذي يحرم. وهذا المعنى في الحقيقة بعيد، وفيه لا شك ولا ريب تكلف ظاهر، والذي عليه الجماهير وهو الحق في هذا الباب أن أكل ذي الناب من السباع وأكل ذي المخلب من الطير محرم، محرم، فلا يجوز أكله. ثم قال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد، الإفراد يقدم على مقابله وهو الاشتراك، الإفراد في مقابل الاشتراك. فدلالة اللفظ على معنى بعينه يقابله دلالة اللفظ على معنيين أو أكثر، دلالة اللفظ الواحد على معنيين أو أكثر، ودلالة اللفظ على معنى واحد هذا هو المراد به بالإفراد. مثاله مثلا لفظ النكاح، هذا اللفظ له حقيقة وهو الوطء، وله معنى آخر وهو العقد. فتجد هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل يدل على هذا المعنى ويدل على المعنى الآخر، يدل على هذا المعنى ويدل على المعنى الآخر. فذكر بعض العلماء على أن هذا اللفظ حمله على المعنى الواحد أولى من حمله على معنيه، أي حمله على معنى الوطء أولى من حمله على معنى الوطء وسببه الذي هو عقد النكاح. فمثلا في قوله تبارك وتعالى قالوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قالوا هنا ينبغي حمل اللفظ على الإفراد الذي هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ وهو الوطء، وهو الوطء. فيحرم هؤلاء هم الحنفية، فيحرم على الرجل أن يتزوج وأن يعقد على مزنية أبيه عياذا بالله. فمثلا إذا وقع زنا من قبل أب هذا الرجل فإن هذا الإبن يحرم عليه أن يعقد عليها، لما لأن هذا اللفظ حمل على الوطء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء، أي ما وقع منهم وطء. والشافعي يجعله في الدلالة على معنى الوطء والعقد كذلك، فجعل مثلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أي الذين عقدوا عليها، إذا وقع منهما عقد صحيح هو عقد النكاح. ما يدل هذا على أن مزنية الأب تحل على مذهب الشافعي، أن مزنية الأب عياذا بالله تحل. هذا هو المراد، أن الإفراد يقدم على الاشتراك. إطلاق، الإطلاق مرة معنا يقدم على التقييد، يقدم على التقييد. ومثاله قول الله سبحانه وتعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. المالكية قالوا بأن المراد بالإحباط هنا أن الشرك محبط للأعمال كلها، أن الشرك محبط للأعمال كلها. الشافعي يقيد ذلك بالموت على الكفر، لأن الذي يكون عمله محبطا هو الذي وقع منه كفر بالله أو ارتداد عن دين الله تبارك وعز، ثم مات على كفره، هذا الذي يقع له هذا الحبوط للعمل. واستدل الشافعي بقول الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فجعل الحبوط إنما ينال من مات على كفره وارتداده بالله عز وجل. والمالكية جعلوه ليس قيدا في حبوط عمل المشرك، بل يحبط عمله وإن لم يمت، يعني مثلا أشرك بالله جل وعلا حبط عمله الذي مضى منه، فلا يجعلون هذا مقيدا بموته على الردة والكفر بالله عز وجل. ثم قال ترتيب، أي أن الترتيب يقدم على التأخير والتقديم، الترتيب يقدم على التقديم والتأخير. مثلا إذا كان الكلام فيه سرد فالأصل أننا نحمل على وفق ما جاء مرتبا من حيث ظاهره، ولا نقول بأن هذا مقدم على هذا وهذا مؤخر. هذا المراد به أن الترتيب يقدم على التأخير. ثم قال وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف. وإن يجد دليل للخلاف هو بعد أن ذكر رحمه الله هذه الأمور الثمانية التي تقدم على مقابلاتها، كذا كما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل مما له الرجحان مما يحتمل. قال نعم كذلك، قبل ذلك قال لإيجاب العمل، عفوا نعم لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. إنما قدمت هذه الأمور الثمانية لوجوب العمل به بالراجح، لأن هي التي تكون راجحة على مقابلها. ثم قال وإن يجد دليل للخلاف وقدمنه بلا خلاف. مثلا قلنا بأن التأصل يقدم على الزيادة، والاستقلال يقدم على الإضمار، لكن إذا ورد دليل مرجح للإضمار ينبغي أن يصار إليه، وإذا ورد دليل يقدم يعني يرجح معنى التأكيد وليس الاستقلال ينبغي الصيرورة إليه. هذا هو المراد من قوله وإن يجد دليل، بمعنى هذه المسائل ليست مقدمة مطلقا، بل هي بقيد ما لم يرد دليل مرجح وقرينة تصرف أو ترجح الكفة الأخرى. وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه، هذه المسائل التي قلنا بأنها مرجوحة ويقدم عليها ما يقابلها قد تكون راجحة بالدليل وبالقرائن، فقدمنه بلا خلاف، مسألة محل إجماع. ثم قال الناظم رحمه الله وبالتباذر يرى الأصيل. هنا بعد أن بين بعض المسائل التي تتعلق بالحقيقة والمجاز من حيث التقديم ومن حيث الترجيح ومشاكل ذلك، جنح هنا إلى بيان علامات الحقيقة وعلامات المجاز. فقد يقول قائل كيف أجزم بأن هذا حقيقة بلا شك وأن هذا مجاز بلا شك؟ فسرد الناظم رحمه الله مجموعة من العلامات الدالة على الحقيقة والدالة أيضا على المجاز. فقدم الحقيقة وتطرق إلى العلامات التي تبينها وتجليها. قال: وبالتباذر يرى الأصيل. فالأصيل المراد به هنا ماذا؟ المعنى الأصلي الذي هو المعنى الحقيقي. وبالتباذر يرى، يرى هنا الرؤية هنا بمعنى العلم، يعلم. وبالتباذر يرى أي يعلم. وبالتباذر يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للدخيل. الدخيل يقصد به المجاز المعنى الدخيل وليس الأصيل. فالمعنى الأصيل هو الحقيقة والمعنى الدخيل هو المجاز. بأي شيء ندرك الحقيقة؟ ندركها بسرعة تباذرها إلى الأذهان من غير توقف على قرينة. الحقيقة تدرك من خلال سرعة تباذرها إلى الإذهان ولا تتوقف على القرينة. مثلا إذا قلت مثلا رأيت أسدا، فإن هذا اللفظ الذي هو لفظ الأسد يحمل على الحيوان المفترس، يحمل على الحيوان المفترس، ولا ينتظر في هذا الحمل على القرينة. ولذلك باش نضبط هذه العلامة نقول الحقيقة رقم واحد تدرك بالتباذر إلى الذهن من غير توقف على قرينة. ولو نعرف المجاز بهذه العلامة بما يقابلها وبضدها تتبين
لقرينة.
أي نعم، نقول بأن المجاز هو الذي
صرفته القرينة حيث لا يتبادر إلى الإذهان.
نعم، القرينة هي التي يعني القرينة هي التي صرفت المعنى من الملحق للمعنى المجازي. لكن إذا أردنا أن نحرر اللفظ نجعله محرر ومختصر، ماذا نقول؟ نقول بأن المجاز هو الذي لا يتبادر إلى الذهن لولا القرينة. المجاز هو الذي لا يتبادر إلى الذهن لولا القرينة. فعندما تقول مثلا هذا أسد لا يتبادر ذلك إلى الذهن بأن الرجل شجاع. لكن عندما تقول رأيت أسدا على المنبر ورأيت أسدا يرمي، فهذه القرينة لولاها لما دل هذا اللفظ على المعنى المجازي وهي الشجاعة. إذن هذه هي العلامة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله بقوله وبالتباذر يرى الأصيل أي يعلم الأصيل إن لم يكن الدليل. يقصد بالدليل هنا هي القرينة، أي يرى الأصيل إن لم يكن الدليل، إذا لم ترد قرينة. لأن القرينة إذا وردت يحمل على المعنى المجازي كما قلنا، هو الذي يتباذر الأذهان لولا قرينة. ثم قال وعدم النفي من علامات الحقيقة أنه لا يجوز نفيها، لا يجوز نفيها في نفس الأمر. وعندما يقول العلماء في نفس الأمر يقصدون المعنى الأصلي. وغيجي عندنا احنا الآن بأن المجاز يجوز نفيه. أي نعم، يجوز نفي المجاز. فعدم النفي أن الحقيقة لا يصح نفيها في نفس الأمر. فإذا قلت مثلا هذا أسد، فلا يمكن أن تقول هذا ليس بأسد، لا يمكن تقول هذا أسد ثم تقول هذا ليس بأسد. لماذا؟ لأن دلالة الأسد على ذلك الحيوان دلالة حقيقية. فإذا قلت ليس بأسد دفيت المعنى الحقيقي لذلك الحيوان، فهذا لا يصح، لا يمكن تكون هذا أسد ومشي أسد، فهذا لا يصح في الأذهان. فعدم النفي والمجاز يجوز نفيه. ولذلك محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عندما ألف رسالته التي سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، اعتمد بالأساس على أن المجاز يجوز نفيه، وهذا من أكبر علاماته. قال ومن قرر أن المجاز كائن في كتاب الله سبحانه وتعالى يستلزم ذلك أن يكون في كتاب الله ما يجوز نفيه، وهذا أمر لا ينبغي أن يقال كما ذكر رحمه الله. لماذا؟ لأن ذلك مستلزم، لأن هذا مستلزم لهذا المعنى السيء أن في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يجوز نفيه، كما مر معنا في من يقول زائد وما شاكل ذلك. المجاز يجوز نفيه مثلا كأن تقول هذا أسد يجاهد في سبيل الله، زيد هذا أسد يجاهد في سبيل الله، وذلك الرجل الذي يجاهد اسمه زيد مثلا، ثم قلت إن زيدا ليس بأسد، فأنت عندما تقول زيد ليس بأسد تنفي نفس الأمر وحقيقته، أي أنه ليس أسدا على وجه الحقيقة، ولم تقصد نفي المعنى المجاز. ولذلك مر معنا في المجاز في بدايته عندما ذكرت لكم قول شيخي الشيخ محمد بن محفوظ حفظه الله، عندما استعرضت له أدلة الشنقيطي في القول بنفي المجاز عن كتاب الله عز وجل، قال لي بجواب مختصر محرر إن مورد النفي والإثبات غير متحد. قد مر معنا بيان هذا، إن مورد النفي والإثبات غير متحد، لأن عندما قال الشنقيطي بأنه في كتاب الله ما يجوز نفيه، فالمعنى المنفي ليس هو نفس المعنى المثبت أصلا. عندما تقول أنت الآن زيد ليس بأسد، نفيت المعنى الحقيقي ما كان في نفس الأمر، ولم تنفي المعنى المجازي، كما يقال في البليد بأنه حمار، يقال في البليد بأنه حمار، وإذا قلت هذا البليد ليس بحمار مثلا، فقد نفيت المعنى الحقيقي ولم تنفي المعنى المجازي. فعدم النفي من علامات الحقيقة، وعدم النفي والاضطراد كذلك الاضطراد، والمراد بالاضطراد أي أن اللفظ عند إطلاقه يدل على معناه الذي يتبادر إلى الأذهان مباشرة، وهذا مضطرد، مضطرد هذا مضطرد، إن وسم اللفظ بالانفراد، وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد، بمعنى أن هذا اللفظ إذا وسم بالانفراد، والانفراد يقابله الترادف، هنا عنده يقابل الترادف ولا يقابل الشراك، أنا يقابل الترادف، إن وسم اللفظ بالانفراد لأنه يعني في مقابل الترادف. لماذا نفى الترادف؟ لأن الألفاظ المترادفة يصح إطلاق بعضها على بعض، كما مر معنا وللرديفين تعاور بذا، تعاور كما قلنا أن التعاور أنه يعني يطلق هذا اللفظ على يعني هذا اللفظ يطلق وقد يطلق عليه لفظ آخر المرادف له، التعاور أنه يعقب أحدهم الآخر ويحل محله، لكنه اشترط في الاضطراد الناظم هنا اضطراد الاستمرار إذا كان اللفظ وصف بالانفراد الذي يقابل الترادف. وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد، ثم قال والضد بالوقف، ياك
نعم،
والضد بالوقف
الضد،
نعم
الضد
على كل خصكم بالكسر، حيث قلنا ماذا قلنا في البداية؟
وعدم النفي،
وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد والضد بالوقف،
أي
نعم الضد معطوفة على ما سبق،
ضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال،
على المحال. وضد بالوقف ماذا يقصد بالضد بالوقف؟ يقصد بذلك ما يعني به البيانيون والبلاغيون بما يسمى بالمشاكلة. المشاكلة أنك تطلق لفظا في مقابل لفظ، وهذا اللفظ الذي أطلقته معنى مجازي وليس معنى حقيقي. ومما يمثل به علماء البيان في هذا الصدد في التمثيل على المشاكلة قول الشاعر عندما قالوا له أي نعم، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال طبخوا لي جبة وقميصا، هذا رجل شبعان ولكن بغى اللباس ويحتاج إلى الكسوة ويحتاج إلى الطعام، فعندما جاءه الناس فقالوا له قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، اطلب شي حاجة وجدوا لك طعام وشرب، فمن باب المشاكلة ماذا قالهم؟ اطبخوا لي جبة وقميصا، بغيت غل يعني نستر نفسي، يطبخوا لي جبة وقميص، هذه يسبب المشاكلة، وش ما يطبخوا لي؟ هل يمكن أن يطبخوا؟ لا، هذا من باب المشاكلة. فهذا الإطلاق إطلاق مجازي، إطلاق مجازي. هم عندما قالوا اقترح قصدوا المعنى الحقيقي، وعندما شاكل يعني اللفظ يذكره متى وذكره، هذا المقصود بالمشاكلة، هم قالوا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال لهم اطبخوا لي جبة وقميصا، فدل ذلك على أن هذا المعنى مجازي. هنا الناظم رحمه الله يعني انتقل من بيان علامات الحقيقة إلى علامات المجاز، فقوله رحمه الله والضد بلخ في الاستعمال هذا من علامات المجاز، من علامات المجاز. ولذلك قال وكون الإطلاق على المحال كذلك من علامات المجاز، كقول ربنا سبحانه وتعالى واسأل القرية، هذا محال أو ليس بمحال؟ محال على المعنى الحقيقي. إذا قلت مثلا اسأل القرية، فالمتبادل الذهني ما هو المتبادل الذهني؟ هو لا يعني القرية المراد بها في اللفظ الحقيقي اللي هو الجدار، جدران والأبنية والدور إلى غير ذلك. ولكن هذا من باب المجازي بالحذف، فإن ثمة مضافا محذوفا وهو أهل، مسأل أهل القرية. لكن إطلاق اللفظ على المحال يدل على أنه مجاز، يدل على أنه مجاز. ثم قال الناظم رحمه الله وواجب القيد، وواجب القيد يعني التزام القيد، التزام القيد. فاللفظ يكون دالا على المعنى الحقيقي، لكن عند التزامه قيدا معينا يكون ذلك المعنى مجازي، نحو قولك مثلا نار، إن قلت هذه نار لقد اشتعلت النار مثلا، لقد اشتعلت النار المعنى هنا حقيقي اللي هو النار تنعرفها. لكن إذا قلت لقد اشتعلت نار الحرب، هل المراد هنا المعنى الحقيقي بل المراد المعنى المجازي؟ بماذا علمنا ذلك؟ من خلال لزوم القيد. نار الحرب، نار الحرب، كما يقول الشاعر الحرب أول ما تكون فتية، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا ما شبت، حتى إذا ما استعرت نيرانها ولت عجوزا غير ذات حرير، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا كان العلماء يذكرونه في زمن الفتن، كما ذكر البخاري عن سفيان بن عيينة ينقل عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب. ونار الحرب ورد في قول الشاعر ليس الشجاع الذي يحمي فوارسه عند اللقاء ونار الحرب تشتعل، لكن من ثنى طرفا، لكن من ثنى قدما وغض طرفا عن المحارم فذلك الشجاع البطل. نار الحرب المراد بها هنا المعنى المجازي. كذلك ماء الملام، ماء الملام كما قال أبو تمام لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. فعندما جاءه رجل وأتى بإناء فقال له صب لي ماء الملام، يسخر من أبي تمام، قال لي صب لي من ماء الملام، وكان أبو تمام سريع البذيها، ماذا قال له؟ قالوا إن أتيتني به بريشة من جناح الذل صففت لك في ماء الملام. علاش؟ لأن المعنى مجازي، وجناح الذل كذلك مما يلزم فيه القيد، واخفض لهما جناح الذل، واجب القيد هو الذي عناه الناظم رحمه الله هنا، واجب القيد. إذا قلت واخفض الجناح يعني قد يتبادل الذهن الجناح الحقيقي، لكن جناح الذل المراد به لين الجانب، المراد به لين الجانب. ثم قال وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل، وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع. هذه العلامة الأخيرة التي ذكر الناظم رحمه الله من علامات المجاز، وهي جمعه على خلاف جمع الحقيقة، جمعه فالمعنى المجازي إلى الجمع يكون جمعه على خلاف جمع المعنى الحقيقي. مثال ذلك الأمر، الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل، الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل. إذا قلت أمرك بكذا فالمراد به طلب الفعل على وجه الحقيقة، يعني الأمر هنا يدل على المعنى الحقيقي. لكن إطلاق الأمر على الفعل، إطلاق الأمر على الفعل أو الشأن، وما أمر فرعون برشيد، ماشي الأمر أنه اللفظ لا يقصد فعله وشأنه ودأبه وحاله التي هو عليها وما أمر فرعون برشيد. فحتى نفرق ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ننظر إلى الجمع. فجمع الأمر الذي هو حقيقة في القول يكون على أوامر، يكون على أوامر، وجمع الأمر الذي هو مجاز في الفعل يكون جمعه على أمور. لذلك قال وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل، ما كان جمعه على خلاف الأصل اللي هو المعنى الحقيقي، مجازا سمع، أي أن هذا سمع مجازا، مجازا مفعول سمع. نعم، إذن هذا فيما يتعلق، نكون إلى هنا قد أتممنا الفصل المتعلق بالمجاز وما يتعلق بالمعرب وما بعده، نرجئه إلى الحصة المقبلة بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، جزاك الله.